المسؤولية، حساسية المسؤولية التي تولد من الأخوة في الإيمان هامة جدا. المؤمنون ملزمون باعتبار العيش كأعضاء جسد واحد بقلب واحد، على الرغم من كونهم يحملون أجسادا مختلفة. فكما أن الجسد إذا تداعى منه عضو تأثر له سائر الجسد، فالإحساس بمصائب الأخوة في الدين امتحان لوجدان كل المؤمنين. الإنسان زينة الحياة الدنيا وأشرف الكائنات، وهب الله الإنسان نعما لا تحصى فميزه عن المخلوقات الأخرى، ومقابل هذا الكرم والإحسان الاستثنائيين جعله كائنا صاحب مسؤولية. إن الله تعالى منحنا حرية الخيار بين الأساسين الموضوعين للنفس، التقوى والفجور، لامتحاننا نحن العباد، ونتيجة لذلك بشرط الرضا منحنا خصوصية حرية الخيار بين الخير والشر. ولموجبات الامتحان الدنيوي قدر الظروف الحياتية لكل عبد على حدة، يعني خلق الإنسان في حياة اجتماعية بمستويات مختلفة من الناحية المادية والمعنوية، بناء على حكمة دائمة في انسجام واستقرار ونظام. لو منح كل البشر الخواص ذاتها المادية والمعنوية والقابلية المهنية والموجبات نفسها لما كان الخير والشر في المجتمع، ولا الحديث عن نظام الحياة أو الاستقرار. لذلك فلقد عين الإنسان كي يستمر على حياته بفوارق تكمل بعضها كجزء من الكل بضرورة الحاجة للبعض، مثل اليد عند الغسيل للأخرى في الحياة الاجتماعية. هذا الحال يجلب معه بعض المسؤوليات والحقوق الوجدانية والعقائدية بين المؤمنين. أمر الله سبحانه وتعالى عباده المحرومين والعاجزين والضعفاء التحلي بالصبر في الامتحان للفوز بالأجر، ومقابل ذلك أمر عباده الأقوياء والأغنياء والمتفوقين بالشكر وعدم التكبر. وفي الأصل يتحقق الشكر الحقيقي بصورة الكرم في النعم على المحرومين وليس بالكلام فقط. ومن أجمل مدلولات الشكر محاولة كسب دعاء الضعفاء وتلافي حرمانهم والوقوف معهم دائما في سبيل رضاء الله عز وجل. حقيقة علينا أن نسأل أنفسنا بين الفينة والأخرى، لماذا أنا سليم ومعافى وفلان عاجز ومريض؟ لماذا أنا غني وفلان فقير ومحروم؟ وعلينا القول عند الرد على أنفسنا: إن الله جعلني مسؤولا عنها وتركها أمانة لي، فواجب علي المثابرة في توزيعها على المحرومين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يهتم للمسلمين عامة فليس منهم. حساسية المسؤولية التي تولد من الأخوة في الإيمان هامة جدا. المؤمنون ملزمون بتلقي العيش كأعضاء جسد واحد بقلب واحد، على الرغم من كونهم يحملون أجسادا مختلفة، فكما أن الجسد إذا اشتكى منه عضو تأثر به سائر الجسد، فالإحساس بمصائب الأخوة في الدين امتحان لوجدان كل المؤمنين. هذا المثال في تاريخنا يستعرض مدى رقة قلب هذا المؤمن. من السلاطين العثمانيين الخان عبد الحميد الأول، بعد أن سقطت قلعة أوزي وأبيد سكانها الأبرياء، قال: يا إلهي، أبناء الجنود وأهالي البريئون تشتتوا، ومن شدة تأثره أصيب بالشلل وتوفي على أثره. هذه الحالة من تجليات إحساس عميق بالمسؤولية، سلطان عالم كبير لرائعة جدا، خصوصية إيمانه الذي أذاب قلبه بألم ودفع حياته ثمنا له، لدرجة قولي: آه، إذا تخلى المسؤولية ولن تراعى حقوق أخوة الدين عندما تفقد حساسية الإيمان هذه. فليعلم المؤمنون الذين يحملون هذا الشعور أن من مهامهم الالتزام بالمحبة والتعاون والحرص وتتبع أمور بعضهم نيلا لرضا الله عز وجل. وأيضا المؤمنون بحاجة لبعضهم في الدعاء والخير دائما، فالمؤمنون الضعفاء والمحتاجون بحاجة إلى عطف المؤمنين الأقوياء والأغنياء، والمؤمنون المقتدرون بحاجة إلى أدعية خيرة من المؤمنين الضعفاء. عبر مولانا جلال الدين الرومي عن هذه الحقيقة بكلام جميل، كما أن الأشخاص الذين أنعم الله عليهم بصفة الجمال يبحثون عن مرآة براقة وصافية، فالسخاء يطلب أناسا فقراء وعاجزين. المرآة تظهر مفاتن جمالهم، وجمال الكرم والإحسان يرى الحياة بوجود الفقراء والمساكين. ومن جانب آخر يتوجب على الذين يعانون متاعب حياتية مختلفة من الأذى والعنف ألا يتلقوها كجزاء، وليعلموا أنها من مقتضيات الامتحان الإلهي. وعلى أي حال يجب طلب الأجر بالحمد والصبر، ولهذا السبب يتساوى الأغنياء الشاكرون والفقراء الصابرون من حيث نيل رضا الله عز وجل. الفارق الوحيد هو امتحان الأول بالثراء والثاني بالفقر. إن الله تعالى يرينا مثالا على ذلك حال سيدنا سليمان وسيدنا أيوب عليهما السلام. كان سليمان عليه السلام صاحب ثراء لا متناه، في حالة شكر دائم لله تعالى صاحب النعم، ولم يشغل قلبه بالنعم الدنيوية قط، ولم يكن مغرورا أبدا، وبسبب سلوكه الجميل فاز بثناء الله نعم العبد. ومن جانب آخر امتحن أيوب عليه السلام بالأمراض والحرمان، فلم يشك أبدا، وكان في حالة رضا دائم، مفكرا بأن ذلك تقدير من الله تعالى وامتحان له. نال رضا وقناعة أيوب عليه السلام مثل سليمان عليه السلام الثناء من الله نعم العبد. فليس مهما بأية صورة يمتحن العبد، ولكن المهم كيف يستجيب لهذا الامتحان. لهذا السبب وقبل كل شيء يتوجب على كل مؤمن حقيقي أن يوجه إرادته باستقامة رضاء الله عز وجل. ولتعميق هذا الحس عليه أن ينظر إلى من هم أكثر فضيلة منه في المسائل المعنوية ويتخذهم قدوة له، ومقابل ذلك عليه أن يكثر من الشكر عندما ينظر إلى من هم دونه في المسائل المادية، وألا يشكو من حرمانه الذي قدره الله سبحانه وتعالى بالذات، وأن يفكر بكمال الدنيا والآخرة معزيا نفسه بالتفكير في تخفيف مسؤوليته في العالم الأبدي. لأجل ذلك فالله تعالى سيحاسب العباد الذين نالوا نعما قليلة حسابا أقل من العباد الذين نالوا نعما كثيرة. يعني ذلك أن حساب الآخرة يكون بمقدار النعم الممنوحة في الدنيا، فتتجلى العدالة الإلهية بهذا الشكل. وعلى هذا الاعتبار لا يمكن مقارنة المسؤولية في خصوص قبول الحقائق الدينية. الشخص الذي يعيش في دولة متمدنة ومتدينة بظروف مواتية لدرجة لا يمكن قياسه مع شخص يعيش في مجتمع ضال أو شخص ينتسب إلى أقوام بدائيين فتح عينيه للدنيا مثلا في إفريقيا. لذلك فالعناصر التي تبين نصاب التكليف وتحدد حدود المسؤولية هي كل النعم الممنوحة للعبد. قال الله تعالى في الآية الكريمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يعني أن المسؤولية تقدر بنسبة القوة والإمكانات الممنوحة من الله عز وجل. والمفهوم المخالف للآية الكريمة اعتبار العبد مسؤولا عن الإجراء الذي لم يقم به وهو قادر على فعله. يعني يتوجب علينا الانتباه بأننا سنحاسب يوم الآخرة على الخدمات الناجمة عن ابتعادنا عن الشر والظلم والتوصية بالخير والحق مثلا، والحسنات التي قمنا بها ونحن قادرون عليها. في هذه النقطة تظهر مسألة في غاية الأهمية لنا نحن المؤمنين، وهي أنه من السهل علينا تثبيت التخلص من المسؤولية في المقدار المدفوع، أي النصاب المادي لفريضة مثل الزكاة، ولكن من الصعب تعيين المقدار الذي يستجلب نصاب مسؤولية العبد على كل النعم المادية والمعنوية الممنوحة من الله عز وجل تعالى للعبد. فمثلا المثابرة في سبيل الله عز وجل فريضة ودين على كل البشر بتكليف من الله تعالى، ولكن بخلاف الزكاة لا نصاب ولا نسبة له. بعض الناس يكون حجم نصاب الفرض مسؤوليته بحجم الكأس لقلة النعم الممنوحة له، مع العلم أن البعض الآخر حجم نصاب الفرض مسؤوليته واسع مثل القدر، ذلك يعني أنه فرض علينا التكليف بنسب مختلفة يعود تقديرها لله تعالى. فكما أن المكلف بزكاة مقدارها 1000 ليرة بدفعه 100 ليرة لا يوفي دينه، فحامل القدر عندما يأخذها وفي أسفلها كأس من الماء تكون بمثابة الفارغة، فالمسؤولية التي تولدها النعم الأخرى هي نفسها. ولهذه الرؤية يتوجب علينا ألا نعتمد أصلا على قيامنا بالخير، الحسنات والصلاة والتضرع، لعدم إمكانية معرفتنا لنصاب المسؤولية بشكل تام التي تتولد من النعم الممنوحة لنا. لذلك ربما تضيع أعمالنا الصالحة داخل الوعاء لكون سعة وعاء مسؤوليتنا كبيرة. في عصر السعادة أمثلة كثيرة تتعلق بالموضوع. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إنه سيؤدي الفرائض فقط، فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، لأن وعاءه مؤلف من الكأس. مقابل ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل مرة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه الذي كان من الصحابة المختارين وأهل للفضيلة: وهذا لا يكفي. وبعد تقديم النصائح المتعددة قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأخيرا من ناحية حجم المسؤولية لا يمكننا معرفة ماهية ما نحمله بشكل قطعي فيما إذا كان كأسا أم وعاء كبيرة. أصلا أنفسنا لا تريد أن نعرف ذلك، لأنه ربما لدينا وعاء كبير، ولكننا نخفف عن أنفسنا بالقول: ستنقذني أعمال الصالحة ويكفيني كل هذا الخير والحسنات، يعني هذا يكفيني فأنا أملك كأسا. يظن أغلب أصحاب الأوعية الكبيرة وهم يقيسون أنفسهم بأصحاب الكؤوس: أنا ملأت وعائي. وأغلب الناس يخففون عن وجدانهم بمقارنة أحوال المجتمع بأحوالهم وهم في غفلة، كمن يريد أن يقيس البحر الأبيض المتوسط ببحر مرمرة، بحر صغير بتركيا. طبعا النعم الممنوحة من الله للأشخاص تختلف عن النعم الممنوحة للمجتمع، لذلك علينا ألا ننظر للخدمات التي نقوم بها في سبيل الله أنها كافية، وأن لا نفكر بوصولنا لنهاية الخدمات التي نقوم بها، وأن نثابر بكل ما أوتينا من قوة وحتى آخر نفس فينا للقيام باللازم من أجل المسؤولية التي ولدتها النعم الممنوحة لنا. وأيضا علينا تجنب رؤية أنفسنا معفيين من المثابرة في سبيل الله بسبب الحرمان. في هذا الخصوص تضحيات الصحابة مثال رائع. شارك الصحابي عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه في حملة القادسية قائلا: وأنا أحمل الراية. قال أنس: فرأيته يوم القادسية راكبا وعليه درع ومعه راية سوداء. على الرغم من إعفائه من الحملة لكونه كفيفا، أعفي صحابي فقير من الحملة أثناء غزوة تبوك لعدم تأمينه مركوبا له، وعلى الرغم من ذلك لم يتوانى عن السفر مشاركا أحد الفرسان في المركوب مقابل الغنائم التي سيهبها له عند الحصول عليها في حال النصر. لذلك فهؤلاء الصحابة المباركون كانوا يعلمون جيدا بأن قيامهم بالتضحيات وتحملهم الأذى عند فعل الخير وسيلة لتضاعف أجرهم. إن وسيلة التقرب من الله عز وجل بلوغ النضج القلبي هي في كل الخدمات المخلصة من أجل البحث عن رضا الله عز وجل. وبهذه الحالة علينا أن نقوم بالخير بالقدر المستطاع ونخدم دين الله عز وجل بالتغلب على العقبات الفانية، وألا نجلس جانبا قائلين: أنا معذور بسبب حرمانات مختلفة من الفقر والعجز والمرض. قال الله تعالى في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في عصر الأمويين وصلت الجيوش الإسلامية التي تريد نيل بشرى رسول الله بالفتح إلى مشارف إسطنبول. عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مهمه لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. كان عمر بن عبد العزيز في حالة محاسبة وجدان دائمة، حيث قام بأعمال كبيرة خلال فترة خلافته القصيرة التي دامت 2.5 سنين في التاريخ الإسلامي، حيث قال عمر بصوت حزين لزوجته التي كانت تخفف عنه: يا فاطمة، غدا في يوم الحساب إذا سألني ربي عن الناس الذين أحمل مسؤوليتهم في عنقي، وإذا عاتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولامني، فماذا أقول؟ فتتغير ملامحه كطائر جريح سقط في الماء يتراقص ألما. قال الله تعالى في الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بموجب الآيات الكريمة هذه علينا المثابرة على زيادة عشقنا للخدمة دائما وإلى آخر نفس فينا، وفي هذا الخصوص أن نتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. هو الذي كان يصلي الليل حتى الصباح مستغفرا وباكيا، وعلى الرغم من مغفرة كل ذنوبه الماضية والمستقبلية كان يحمل الحجارة على ظهره المبارك أثناء بناء المسجد، ويجمع الحطب من أجل الطهي عند خروجهم للخلاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر نتعاقب 3 على بعير، فكان علي وأبو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان له: اركب حتى نمشي، فيقول: إني لست بأغنى عن الأجر منكما، ولا أنتما بأقوى على المشي مني. الخلاصة أنه يتوجب علينا أن نضحي بأنفسنا في سبيل خدمة الحق بقدر طاقاتنا ولآخر نفس فينا، لعدم إمكانية تعيين نصاب إمكاناتنا وقابليتنا الممنوحة من الله تعالى لنا نحن العباد. ربنا اجعل من نصيبنا المثابرة والمواظبة بالقدر المطلوب للقيام بمسؤولياتنا، واعف عن أخطائنا ونواقصنا، وشرفنا بجنتك وجمالك أجمعين. آمين.